أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التبذل من الإناء المسلوب من الذهب أو الفضة، وذكرنا أنه بناء على أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام مطلقا من غير اختصاص بالأكل والشرب، فهل يحكم بصحة هذا الوضوء بالغسل أو يحكم بصحتهما؟ ذكرنا أن التلذذ بل أو الاغتسال قد يفرض بنحو الاجتماع، فيكون هذا تصرفا في الإناء واستعمالا للإناء لا محالة، فينطبق الاستعمال على التلذذ أو على الاغتسال فيكون التركيب اجتماعيا. ما فرضنا أنه مصداق للواجب ينطبق عليه عنوان المحرم، وبما أن المحرم لا يمكن التقرب به ولا يثبت به الواجب فيحكم بفساده لا محالة. وأما إذا فرضنا أن التلذذ أو الاغتسال لم يكن استعمالا للإناء بل هو فعل آخر يتمسك بعد الاستعمال، كما إذا أخذ الماء وبعد ذلك تلذذ به أو اغتسل، فهذا فعل ثاني غير الفعل الأول. إذا فرضنا أنه أن الماء لا ينحصر بذلك، بل الماء موجود في الخارج غير هذا، فتبعا الأمر بالوضوء أو الغسل متحقق. غاية الأمر أن المكلف ينحصر هذا الأمر بفرض تكون مقدمته محرمة، وحرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة، فلا مانع من الحكم بصحة الغسل أو الوضوء في هذا الحال بعدما فرضنا أن الأمر موجود، فيكون هذا انفصالا للأمر الموجود. وإذا فرضنا أن الماء منحصرا بذلك وليس هنا ماء آخر، طبعا تكون الوظيفة هي التيمم، فينتقل الأمر إلى التيمم. ولكن لو فرضنا أن المكلف أتى وأخذ الماء، لا ينبغي الشك أنه إذا أخذه دفعة بمقدار يتمكن أن يغتسل أو يتلذذ به ينقلب التكليف، والوظيفة بعد ارتكاب هذا المحرم ينقلب فيكون مأمورا بالوضوء أو الغسل، فإذا تلذذ أو اغتسل يحكم بصحة وضوئه أو غسله. وإذا فرضنا أنه يأخذ الماء تدريجا، فهل يمكن الحكم بالصحة أو لا يمكن؟ فيه كلام تقدم مفصلا، وهو مبني على الالتزام بالترتب في هذه الموارد وعدم الالتزام به، بناء على صحة الترتب في أمثال الموارد، فإن القدرة تدريجية كما تقدم لا مانع من الحكم بالصحة على تقدير الإسلام. هذا ملخص ما ذكرنا. لمن شيخ الأستاذ قسمة الله نفسه في المقام كلام، وحاصل كلامه قسمة الله نفسه أن استعمال الإناء لا يكون داخلا في مقولة من المقولات العرزية، فإنما فلان متمما للمقولات. هكذا استلعق ابنة الله نفسه، استلغى على أمثال ذلك فسماها بمتمم المقولة، مبنى أن متعلق الأمر بالناس إما أن يكون من الأعراض الحقيقية أو من الأمور الانتظارية، يجمعها أن يكون الشيء عرزا قائما بالجوهر بنفسه. كل ما يكون قائما بغيره في وجوده فهو عرض، اما من الاعراض المتأثره او من الاعراض الانتظاريه. وكل ما لا يكون قائما بالجوهر بنفسه فانما يكون قائما بعرض ذلك العرض يقوم بالجوهر، فهنا جوهر يقوم به عرض، وهنا امر اخر يقوم بهذا العرض. فخروج العرض الثاني بالجوهر انما هو بسبع العرض الاغلب، والا فهو بنفسه غير قائم بالجوهر. ومثل لذلك في السرعه والبطء وبالشدة والزهر، فيقال إن الحركة بكية أو أن الحركة سريعة، الحرارة شديدة أو ضعيفة، البياض شديد أو أن البياض ضعيف، الشدة والزهر أم الفسع والسرعة لا يقومان بالجوهر ابتداء، فلا يقال إن زيدان سريع أو زيدان بسيط شديد أو أنه ضعيف، بل إن الشدة والزعف والسرعة والبطء كل ذلك يعرض لعرض، ذلك العرض يقوم بجوهر زيد يتحرك، فيصح ان يقال انه سريع في حركته او بطيء في حركته، شديد في غضبه او ضعيف في غضبه. الشده والزعف لا يعرضان الجوهر ابتداء، بل يعرضان العرض من الاعراض لا محاله كالبياض والثلاج والغزل والحب والبغض ونحو ذلك. فيقال احبه حبا شديدا او ابغضه بغضا شديدا. ثم كذلك بل في جميع هذه الموارد التي يعرضها البطء أو السرعة الشدة أو الضعف، هذه الأمور لا تعرض الجوهر ابتداء، سمى هذه الأمور بالمتمم المقولة. المقولة هي الأعراض القائمة بالشخص ابتداء، فهذه متممة لذلك العرض، حيث ان العرض اما متصف بالشدة فاما متصف بالضعف. مثلا الحركة متصفة بالبطء طارة وبالسرعة اخرى. ذكر ان الامر لا تعلق بشيء، والنهج تعلق بمسمم المقولة. اجتمع في موردين هنا يبتني على جواز اجتماع الامر والنهج. من يقول بالجواز كما هو قدس الله نفسه يقول به يلتزم بأصول الامتثال وبالمعصية معا، ومن ذهب الى الامتناع يقضي على عدم الجواز. فحكم مكلم المقولة حكم نفس المقولة، كما أن الأمر إذا كان متعلقا بمقولة ظنه متعلقا بمقولة أخرى كنا نقول بالجواز، وهكذا هنا القائل بالجواز يلتزم بالجواز في هذه الموارد. ذهب قدس الله نفسه إلى أن التلذذ من الإناء الذي أخذ تنسيبا من الذهب على الفضة من هذا الكبير، فإن التلذذ هو مقولة من المقولات، ولكن إضافة هذا التلذذ إلى الإناء هذا من متمم المقولة. التلذذ أضيف إلى الإناء، يعني تلذذ من الإناء. هذه الإضافة كالافتداء إلى الإنتهاء من متممات المقولات، هو ابتدع بسيره أو انتهى سيره، هذا متمم المقولة. بإلا الابتداء أما الانتهاء لا يوجد في الخارج ابتداء، وإنما يعرض الابتداء للجوهر بواسطة أمر آخر، بواسطة السير مثلا. السير يقوم بالإنسان والابتداء يقوم بالسير. فعلى هذا يكون استعمال إناء الذهب والفضة من قبيل متمم المقولة. فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي نقوم به في المقامين. فعلى ما ذكره قدس الله نفسه لو تبرأ من الإناء الذي صيغ من الذهب أو الفضة ولو التماسا على القول بالجواز يحكم بصحة ذلك، فإن المأمور به هو مقولة والمنهي عنه متمم للمقولة وليس بينهما التهاجر بناء على ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لا في الكبرى ولا في الصغرى، اما بحسب الصغرى فالتبادر. فان استعمال آنية ابتداء الذهب او الفضة الاستعمال كما ذكرناه في الغد، قلنا الغد هو التصرف في مال الغير بدون اذنه، وهذا ادمان انتزاعي ينتزع من فعل لا محاله. والا فنفس التصرف لا يكون داخلا في مقوله من المقولات، قد يكون التصرف بالاكل، قد يكون بالشرب، قد يكون باللبس، وقد يكون بفعل اخر. فهذا عنوان انتزاعي الموجود في الخارج هو منشا انتزاع هذا العنوان، وهو الصادر من المكلف وجود هذا الامر الانتزاعي بسبب استعمال الاناء من هذا القبيل. استعمال الإناء إنما يكون بالأكل فيه مثلا، أو بالتبرع فيه، أو بغسل اليد فيه بغير وضوء، أو غسل الثوب فيه، ونحو ذلك. كيف يكون هذا من متمم المقولة؟ بل هذا عنوان انتزاعي ينطبق على فعل يسر من المكلف خارجا ويرسل اليه ابتداء، فيقال زيد استعمل هذا الاناء. استعمال الاناء عرضا يقوم بالجوهر ابتداء، وفعل من افعاله الخارجيه غايه الامر فعل انتزاعي، يعني ليس له في الخارج مصداق المعجر بل يختلف مصداقه اذا شرب من هذا الاناء فقد استعمله حكل فيه شيئا فقد استعمله غسل فيه ثوبا فقد استعمله تمزع فيه التماسا فقد استعمله فالاستعمال لا معنى للقول بانه متمم للمقوله بل وضوءه بنفسه مقوله واضافته الى الاناء من متممات المقوله فبناء على القول بالجواز نحكم بالجواز بالمقام ليس الامر كذلك المقام لا يمكن القول فيه بالجواز لأن التركيب اضطرابي على ما تقدم من أن الأمر الانتزاعي إذا كان منشأه هو المأمور به يعني المحرم هو الأمر الانتزاعي ومنشأ الانتزاع تعلق به الأمر نتيجة هذا أن يتعلق الأمر بالنهي بشيء واحد وهو غير ممكن لا بد من القول بالامتناع هذا بحث الصغرى واما بحث الكبرى ما ذكر مقدس الله نفسه من وجود متمم للمقوله لعرض يعرض لعرض اخر وذلك العرض يكون عارضا لجوهرين آجا لا وجود له اصلا اما مساله الابتداء والانتهاء فهما من الامور الانتزاعيه الابتداء بالشيء معنى وجوده الابرز الوجود المسبوق بالعدم هذا معنى الابتداء يعني كل فعل باعتبار ذلك الجزء الذي غير مسبوق بجزء اخر ينتزع منه عنوان الابرز والانتهاء عنوان انتزاعي ينتزع من عدم وجود جزء بعد ذلك فيقال انتهي هذا الشيء سبما يعني الابتداء والانتهاء عنوانان انتزاعيان ينتزعان من الجزء الاول من الفعل ومن الجزء الاخير من الفعل فيقال ابتدا بصلاته بالتكليف يعني التكليف اول جزء لم يصدق بجزء اخر غير مسبوق بجزء اخر ويقال انتهى بالتسليم يعني ان التسليم جزء لا يلحقه شيء اخر فهما من العناوين الانتزاعيه باعتبار الادنى يعني عدم المسبوقيه بجزء وعدم الملحوقيه بجزء اخر واما الشده والزهد ففي البطء والحركة فهي من صفات الوجود لا من صفات المالية يعني بيان لمرتبة الوجود الشدة في الحركة لا تزيد على الحركة بشيء ليس الموجود في الخارج أمرين أحدهما ذات الحركة والآخر الشدة في يوم عرض بعرض لا معنى له العرض إنما يقوم بالجوهر ولكن العرض باعتبار مراتبه المنتزعة من الوجودات الخارجية فعدل الوجودات الخارجية إلى يعني مراتب الوجود ينتزع من كل مرتبة شيء فيقال إنه شديد أو يقال ظريف وللشديد ايضا مراتب وللزعيف ايضا مراتب هذه كلها من صفات الوجود، إلا فتبيعي الحركة حديقة واحدة، لو أنها تبايع متعددة من أول الحركة إلى آخره، موجود واحد. وهذا الموجود الواحد يمكن أن يكون له مراتب، وهذا محسوس في الحركة في الكين. نرى أن جسما واحدا كالتمر مثلا، هذا يكون فيه أول وجود من مرتبة الاشتراك، ثم بعد ذلك يشتد الاشتراك شيئا فشيئا إلى أن يبلغ غاية مرتبة الاشتراك، بعد ذلك يتبدل بالحمرة. فهكذا ليست هذه المراتب إلا مراتب لوجود واحد واشتداد في وجود واحد. الشدة والضعف إنما هو في وجود هذه الطبيعة، لا أن الحركة الشديدة حركة أو الغضب أو شيء آخر التي أعلى السريعة ليس هي حركة وموجود آخر، بل حركة سريعة يعني حد لهذه الحركة. وكذلك الشدة والضعف في البياض مثلا، ليست الشدة في البياض أمرا آخر غير البياض، بل شدة في نفس البياض، بل الأمر كذلك في نفس الوجود. فيقال إن الوجود ضعيف أو أن الوجود شديد، ليس معناه أن الوجود الشديد وجود وشدة، بل الشدة في نفس الوجود. فهذا هو الذي اختلفوا عليه وقالوا إنما به الاشتراك غير ما به الامتياز، يعني إن بياضا شديدا مع بياض ضعيف يشتركان في طبيعي البياض، ويشتركان في شدة البياض وضعفه. شدة البياض أيضا شدة في البياض لا أمر آخر، فالامتياز أيضا بالبياض كما أن الاشتراك بالبياض، وكذلك بالوجود ما بالاشتراك أين ما بالامتياز. فأين المتمم المفهومة؟ البياض من مقولة الكيف المبصر مثلا، أو الغضب أو الحب من الكيف النفساني. الشدة شدة في نفس الكيف. ثم كذلك الضعف، لو فرضنا أن الشدة منهي عنها لها المولى عن السرعة في الحركة وأمر بالحركة، معناه أن الحركة السريعة ممنوعة، لا أن المنهي عنه شيء والمعمور به شيء آخر. فالحدة من الحركة تتعلق بعنك طبعا المعمور به غير الحركة السريعة. فعلى ذلك هذه الموارد خارجة عن بحث اجتماع الأمر والنهي، بل التركيب في هذه الموارد التعبيد ولا معنى لمتمم المفهومة أصلا. الموجودات منخدعة فيما ذكرنا، إما من المفهومات الجوهرية الموجودات الدانية أو الأرضية.